أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع تيسير الأحكام بشرح عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمر وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا الحديث فيه دليل من السنة على إثبات شرعية صلاة العيدين، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، كما في قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وهذا الحديث دليل على مشروعيتها وأنها تكون قبل الخطبة. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، أي ذبحتها، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، أي تكون قد أديت أو تقضي عنك نسكك. وهذا الحديث فيه دليل على أن المشروع في صلاة العيد أنها تكون قبل الخطبة، و الذبح يكون بعد الصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة لا تجزئ عنه الأضحية ولا تكون أضحية، وأن العناق لا تجزئ في الأضحية. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، وقد فرق العلماء في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة، ولم يعذروا في المأمورات. والحديث فيه من الفوائد الكثير، كما قال الحافظ ابن حجر فيه: أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خطابه صلى الله عليه وسلم للواحد يعم جميع المكلفين. الأصل إذا قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا فإن ذلك يعم جميع المكلفين من أمتي، إلا أن يكون هناك دليل على أن المراد هذا الشخص بنفسه. وفي الحديث أن الإمام يعلم الناس في خطبة العيد أحكام النحر، وفيه جواز الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته، وفيه أيضا أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وافق أو وقع على وفق الشرع. وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية، فأبو برد أكل قبل الصلاة. وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى لكونه شرع لعباده الأضحية مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار، ومع ذلك ثبت لهم الأجر في الذبح، ففضل الله عز وجل واسع، فيؤجر الذابح على الذبح مع أنه يأكل منها وأهله ويدخر منها. وفي هذا الحديث أيضا أن الجذع من المعز لا يجزئ، وهو قول الجمهور، لابد أن تكون ثنية. وفيه تأكيد أمر الأضحية، وأن المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره. وفيه أن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه حتى لو استفتاه اثنان في قضية واحدة، جاز أن يفتي كل منهما بما يناسب حاله، يعني مراعاة حال المستفتين. وفيه جواز إخبار المرء عن نفسه بما يستحق به الثناء عليه بقدر الحاجة، يعني أحببت أن يأكل الناس وأنا فعلت كذا والآن أطعم أهلي وجيراني وهكذا. قال عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، أي لتكن ذبيحته على اسم الله ويبدأ بذبحها باسم الله. وأن الأضحية وقتها بعد الصلاة، أولا الصلاة ثم الخطبة ثم ذبح الأضحية، لا تكون قبل ذلك. ومن العلماء من قال وقتها وقت قيام الإمام للخطبة، يعني بعد أن يصلي، يعني إن لم يكن حاضرا لكن وقت قيام الإمام للخطبة يجوز ذبح الأضحية لمن لم يكن حاضرا. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، الخطبة بعد أن فرغ من صلاته، ثم مضى حتى أتى النساء، موعظة خاصة، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم، أكثر أهل النار النساء عياذا بالله. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، يعني من أوسطهن أو أرفعهن مكانا، سفعاء الخدين أي بها أثر سفعة، لون مختلف، حمرة الخد أو خضر أو غير ذلك من ألوان. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله، أي لما النساء أكثر حطب جهنم، فقال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، يعني تكثرن من الشكوى ولا تؤدي الواحدة حق زوجها بل تكفره. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن، حتى يتقين النار تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم، أي الصدقة تدفع عذاب جهنم عياذا بالله. وهذا الحديث فيه دليل على أن صلاة العيدين لا يشرع فيها الأذان ولا الإقامة، وهذا بإجماع العلماء، لا أذان لصلاة العيدين ولا إقامة، إنما الأذان والإقامة للفرائض فقط تمييزا لها وتفضيلا لها على غيرها من النوافل. وفي هذا الحديث من الفوائد استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن وحثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، يعني يخصص لهن موعظة، وذلك إذا أمنت الفتنة والمفسدة. وفي الحديث خروج النساء إلى المصلى، واستدل به على جواز صدقة المرء من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار من معين من ذلك. وفيه أن الصدقة تدفع العذاب، تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. وفي الحديث أيضا بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتاج في حقه إلى ذلك، يعني أحيانا تكون الشدة في الموعظة إذا كانت هناك حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، هذه فيها شدة، وهذا لأن الأمر يستدعي ذلك، لا كما يزعم بعض الناس أن هذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رقيق الخلق ولطيف مع النساء ولا شدة فيه تجاه النساء، لا يمكن أن يقول هذا. لماذا لا يقول هذا؟ الحاجة تستدعي ذلك، فقاله صلى الله عليه وسلم، ولذلك استجابت النساء وجعلت الواحدة تلقي بقرطها الحلق يعني أو بالخواتيم أو بغير ذلك ما تلبسه من حلي. وفيه جواز طلب الصدقة للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة وهو لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، وإنما للمحتاجين. وفيه مبادرة تلك النساء على الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت، وذلك دلالة على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وهذا كان حال الصحابة عموما، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ابتدروا إلى تنفيذه صلى الله عليه وسلم، كما في موعظته لما رأى الأعراب الذين دخلوا عليه المسجد وهم مجتابي النمار، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا إلى بيته ثم خرج للصلاة ثم وعظ الناس وأمرهن وحثهن على الصدقة. تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع شعيره إلى آخره، حتى يقول الراوي فقام رجل بصرة كادت كفه أن تعجز عنها فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبادر الصحابة وسارعوا حتى رأيت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب. فحال الصحابة المبادرة والمسارعة إلى تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وهن العواتق، حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض، يعني التي لا تجب عليها الصلاة ولا تجوز منها الصلاة، وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، يشاركن المسلمين في التكبير ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. العواتق هن البالغات التي بلغت الحلم فحاضت أو قاربت من ذلك، أو التي ضربها الحيض، حتى التي تمنع من الصلاة تخرج حتى تشهد فرحة المسلمين بالعيد، وحتى تشهد تكبير المسلمين ودعوة المسلمين. فالجماعة رحمة، وهذا يوم تظهر فيه الفرحة ويظهر المسلمين فرحهم. إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أمر أن نخرج، أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء والمسلمين عموما أن يخرجوا العواتق ذوات الخدور، حتى أمرهم أن يخرجوا الحيض التي لا تجوز منها الصلاة، إنما تشهد جماعة المسلمين ودعوة المسلمين وتكبير المسلمين وفرحة المسلمين بالعيد. وهذا الحديث فيه دلالة على أن صلاة العيد تكون في الصحراء لا تكون في المساجد، وفيه تأكيد الاستحباب على خروج النساء يوم العيد وحضور المصلى ويعتزلن الصلاة. يعتزلن المصلى يعني يعتزلن الصلاة، وإلا فالمرأة يجوز لها أن تحضر، وإن كانت حائضا أن تحضر المصلى، لكن لا تشارك الصلاة، لأن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فتؤمر النساء بإعادة الصيام ولا تؤمر بإعادة الصلاة، وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله على هذه الأمة وتيسيره لهذه الأمة. وهذا آخر درسنا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.